أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. أورد الشيخ الأخند على نفسه إشكالا على القول بالإطلاق، وكلامنا الآن هو الاستدلال على أن الاستصحاب حجة مطلقة سواء كان الشك مقتضي أو الرافع، فأورد على نفسه إشكالا على الإطلاق، وهو سيكون لمصلحة القائل بالتفصيل. ملخص هذا الإشكال اللي ذكرناه في الدرس السابق مكون من مقدمتين. مقدمة الأولى أن الاستصحاب يعتبر فيه اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، هذا صحيح. المقدمة الثانية أنه لا توجد وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة في الاستصحاب، لأن القضية المتيقنة هي حدوث الشيء كالطهارة مثلا، هو متيقن من حدوث الطهارة، والمشكوك بقاءه، فالمتيقن غير المشكوك. إذن ما تحقق شرط جيران الاستصحاب، لا يوجد. فإذا على نحو الحقيقة هذا اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة لا يوجد، سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع، هذا الإشكال مطلق. فإذا لابد من تجوزين، لابد من عنايتين حتى نصحح قول الإمام لا تنقض اليقين بالشك. لما يقول الإمام لا تنقض اليقين بالشك، هذا ماذا يعني؟ معنى الشيء الذي كنت متيقنا منه لا تلتفت إلى الشك فيه، يكون نفس الشيء، يكون هو متعلق اليقين هو متعلق الشك. والآن قد تبين على أن متعلق اليقين غير متعلق الشك، فالإمام إذن كيف يقول لا تنقض اليقين بالشك؟ واليقين شيء متعلق والشك متعلق شيء آخر. فإذن على نحو الحقيقة ما نستطيع أن نجري ونطبق لا تنقض اليقين بالشك، لابد من تجوزين، من عنايتين حتى نصحح هذا الإسناد لا تنقض اليقين بشيء. هذا التجوز ممكن أن يصح فقط لما يكون المقتضي ثابت ومستحكم والشك في الرافع، فقط يصح إسناد النقض إليه باعتباره مستحكما، فنقض المستحكم يمكن تصحيحه. أما لما يكون الشك في المقتضي فلا يصلح إسناد النقض إليه، لأن هو مشكوك، هو منتقض بنفسه. فإذن بهذه العناية لا تصح إلا لما يكون الشك في الرافع ويكون المقتضي ثابتا ومستمرا ومستحكما، حتى يمكن بهذه العناية إسناد النقض إليه. فهذا إذن كأنه وجه للاستدلال على التفصيل والمنع من القول بالإطلاق، هكذا أورده على نفسي طبعا، وأخذه من بعده الأعلام، وجدنا في كلمة السيد الخوئي أيضا، في كلمات شيخ الحلي موجود. كيف عالج الشيخ الأخند هذه؟ قال نعالجها بأن يكون نظرنا إلى ذات المستصحب بتجريده عن هذا التقطيع الزماني، ساعة تسميه قضية متيقنة وساعة تسميه قضية مشكوكة، لا، جرد من هذه الاعتبارات وهذه التعددات ليكن نظرك إلى ذات المستصحب. ذات المستصحب هو نفسه المتيقن وهو نفسه المشكوك، إنما أنت سويت ذني متيقن ومشكوك لأن صار عندك لحاظات للزمان، زمان سابق وزمان لاحق، جرد من الزمان وانظر إلى ذات المستصحب، ذات الطهارة مثلا بحسب المثال اللي ذكرنا، أو ذات الملكية في المثال الآخر اللي ذكرنا في البيع المعاطاتي إذا فسخ. فهذا الحل الذي طرحه المحقق الأخند، قلنا وقد عالج المحقق الأخند هذه المشكلة بعناية التجريد عن خصوصية الزمان، وبتعبير تلميذه العراقي قدس سره التغافل عن التقطيع الزماني، فيرى المشكوك عين اليقين حين عن عين المتيقن، لأن هو ذاته هي هاي الطهارة اللي كانت قبلا محل يقين، هي الطهارة محل الشك. هذا قال قدس سره في الجواب، قال الظاهر أن وجه إسناد النقض هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتا. انظر إلى ذات المستصحب ذاتش، جرده عن هذه الاعتبارات اللي أوجبت التعدد وأوجبت التباين، وقلت أنه القضية المتيقنة غير المشكوكة، أي معنى لاحظت اعتبارات إضافية غير ذات المستصحب. قال: وعدم ملاحظة تعددهما زمانا وهو كاف عرفا في صحة إسناد النقض إليه واستعارته له بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر العرف، بينما كان هناك اقتضاء البقاء شك في الرافع، وما لم يكن شك في المقتضي. السيد الخوئي له شرح لهذه العناية التي أوجبت عدم الفرق بين الشك في المقتضي أو الرافع. قال: لأن الملحوظ في متعلق اليقين والشك إنما هو بالنظر المسامح العرفي. أنت كيف اختلفت عندك هنا وقلت أنه ما يوجد اتحاد، القضية غير المتيقنة غير المشكوكة، لأن المتيقنة تعلقت بالحدوث والمشكوكة تعلقت، هذا نظر دقي هذا، والاستصحاب بني على أن يكون اللحاظ عرفية، وذلك لأن الملحوظ في متعلق اليقين والشك إنما هو بالنظر المسامح العرفي، وإلغاء خصوصية الزمان بالتعبد الشرعي على ما أشرنا إليه سابقا من أن تطبيق اللي ذكرنا أمس وشرحنا، من أن تطبيق نقض اليقين بالشك على مورد الاستصحاب إنما هو بالتعبد الشرعي، وإن كان أصل القاعدة من ارتكازيات العقلاء فيصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في المقتضي. يذكر مثالا: فإن خيار الغبن كان متيقنا حين ظهور الغبن، وهو متعلق الشك بعد إلغاء خصوصيته، بعد إلغاء الخصوصية. مثال خيار الغبن هو المثال أيضا الأمثلة الرئيسية على الشك بالمقتضي. هذا البيع الغبني لما علم بالغبن نحن تيقنا بأنه ولد خيار اسمه خيار الغبن، لو لم يأخذ بالغبن فورا حينئذ نشك هل لا زال هذا له حق خيار الغبن أم انتفى، باعتبار لما لم يأخذ على نحو الفورية يسقط حقه أم لا يبقى مستمر حقه. فالزمان الثاني الآن اللي المقتضي نشك باستمراره هو لما تأخر لم يأخذ بخيار الغبن، قال فإذا خيار الغبن نفس اللي كان متيقن ونفس الذي هو مشكوك. هذا إذا شرح لكلام المحقق الأخوند، وفيه طبعا أكثر من تعليق تبين بعضها من الدرس السابق وبعضها يمكن إضافته. وفيه أولا أن أصل الإشكال لا وجود له كما بينا أمس، القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة متحدة، لا يوجد أصل هذا الإشكال الذي ذكره المحقق الأخوند وقربه. مثل افترض الطهارة، الطهارة يوجد لها معنى مصدري وهو الغسلتان والمسحتان، هاي تحققت بآن ما، هذا هو الحدوث وهذا متيقنين من الحدوث. من هذا تحقق الحدث الغسلتان والمسحتان إلى زمان الشك بالبقاء، هذا خو كلهم بقاء، هذا فالمتيقن هو البقاء والمشكوك هو البقاء، البقاء اللي من آن الحدوث حصل، يعني هاي هو البدء نشأة الفكرة ومستندها، أن متعلق اليقين هو الحدوث، لا مو فقط الحدوث، متعلق اليقين الحدوث والبقاء من زمان الحدوث إلى زمان الشك، هذا أيضا كنت متيقن منه، وإنما حصل الشك بطارئ ما بعد إذن. فمتعلق اليقين ومتعلق الشك واحد، أو سمينا احنا البقاء مراعاة للمصطلحات، سمي الكون على الطهارة، هو نفس هذا الكون على الطهارة الذي كنت أنت متيقنا منه قبل الشك، هو متعلق اليقين هو متعلق الشك بعد ذلك. أما الحدوث ويحصل في آن ما، في آن ما الغسلتان والمسحتان معنى المصدر، هذا صار في آن ما صح، لكن أعقبه المعنى الاسم المصدري وهو الكون على الطهارة، وهو البقاء على الطهارة، هذا هو متعلق اليقين قبل حصول الشك، وهو متعلق الشك بعد ذلك. فمتحد قضية المتيقنة والمشكوك، لذلك قلنا واحد أن أصل الإشكال لا وجود له لاتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا كما قربنا، فلا حاجة إلى العناية ولا هذا الوجه أصلا، لذلك لم نذكره ضمن الوجوه اللي يستدل بها على حجية التفصيل، لا نعتبره هذا الوجه. اثنين، من التعليق الثاني أنه كيف تلغي الزمان، تقول نلغي خصوصية الزمان، وكأنه الاستصحاب مبني على خصوصية الزمان، لأن من شروط الاستصحاب أن يكون هناك يقين سابق وشك لاحق، فبأي لحاظ هذا اليقين السابق والشك اللاحق؟ هب لحاظ الزمان، فكيف يمكن أن نلغي خصوصية الزمان؟ وخصوصية الزمان مأخوذة لأن من شروط الاستصحاب إذا اتحد زمان اليقين والشك صار قاعدة اليقين وصار شك الساري، فهل ما نستطيع إذن أن نلغي خصوصية الزمان لأنها مأخوذة في موضوع الاستصحاب باعتبار سبق اليقين على الشك؟ اثنين، أن الزمان لا يمكن إلغاؤه لأن الاستصحاب مبني عليه حيث يشترط تقدم زمان المتيقن على المشكوك. ثلاثة، أيضا من التعليقات أن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن تحصيله بالدقة، لا يمكن تحقيقه أصلا حتى بالشك بالرافع، فكأنك إذا هكذا تدقق وتريد من وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة سوف لا يبقى مورد للاستصحاب، لأن حتى بالشك بالرافع لا يوجد اتحاد، فقط يوجد اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة لما يكون الشك ساري، وهذا حينئذ يصير مجرى لقاعدة اليقين، لما يصير نفسه متعلق اليقين هو متعلق الشك، هذا معنى قاعدة اليقين، هذا مو استصحاب. فإذن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بالدقة لا يحصل إلا في قاعدة اليقين، فما نستطيع أن نفترض أن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بالدقة لا يمكن تحقيقه حتى حينما يكون الشك في الرافع، إلا لما تكون الحالة على نحو الشك الساري حيث يتعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين. إذا هجت هذه اتحاد هاي صارت قضية، لأن هو قاعدة اليقين هذا موردها، يسري الشك إلى نفس اليقين السابق فينقضه، هذا إذن ما صار، فلا يبقى مورد للاستصحاب، لذا لا يصح لحاظ الاتحاد بالنظر الدقي. الرابع، أيضا التعليق الرابع، بأنك لو تريد وتشترط اتحاد تام للقضية المتيقنة والمشكوكة ما راح يبقى مسوغ للشك، ولماذا حصل الشك كله غير لأن حصل عندك اختلاف في القضية، حصل عندك تغير في موضوع المستصحاب، وإلا ذا اتحاد تام ولا يوجد أي تغير ولا أي طارئ ولا حصل أي تغير بالموضوع، ولماذا حصل الشك كله؟ فأصلا هو فرض الاستصحاب لما يكون هناك يقين سابق وشك لاحق، لماذا حصل الشك كله؟ لأن حصل تغير طرأ طارئ على الموضوع حتى يسبب وجود الشك اللاحق، فهذا الاتحاد الذي تبحث عنه لا موضوع له. أربعة، لو كان الاتحاد تاما من جميع الجهات فلا يبقى مسوغ للشك لاحق، فإنه لا يحصل إلا لتغير طرأ على موضوع الاستصحاب ومنه الزمان وغيره، مما لا يضر طبعا بوحدة الموضوع عرفا، تغير نعم يحصل لكن بشرط أن يبقى وحدة الموضوع عرفا. على أي حال هذا الكلام جرنا له، لأن خلينا نحدد نحن وين الآن، نحن نريد أن نستدل على حجية الاستصحاب مطلقة، وقالوا أن الاستصحاب حجة مطلقة سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع لإطلاق الأدلة، لا تنقض اليقين بالشك، فالمقتضي موجود وهو الإطلاق في الأدلة، والمانع مفقود، المانع الذي ادعيتم وأنتم القائلون بالتفصيل ادعيتم أدلة على القول بالتفصيل ولم يتم شيء منها، هكذا قال المستدل، فإذن إطلاق الموجود وعدم وجود مانع من الأخذ بالإطلاق، فالقول إذن بالحجية مطلقة. لكن هذا طبعا ناقشنا بنقاشات بالدرس السابق. أولا أن الدليل على حجة الاستصحاب هو ليس الأخبار وإنما السيرة العقلائية، فلابد أن نتقيد بحدودها ومساحتها، ثم أنك تقول الموانع لم تتم، لا نحن ذكرنا الآن لأنك اقتصرت بالمناقشة على تقريب الشيخ الأنصاري وهي قضية لا تنقض والنقض هو إلى آخر من التقريبات، هذا تقريب الشيخ الأنصاري رغم توجد عدة تقريبات أخرى للاستدلال بالأخبار غير تقريب الشيخ الأنصاري، وعدنا أدلة أخرى غير الأخبار على التفصيل، هذه أين تذهب؟ لكن طبعا مركزوا في نقاش على تقريب الشيخ الأنصاري كما موجود في المصاد. إذن الآن بعد هذه الخلاصة نقول ما دامت الأخبار إذن ليست هي الدليل، من وجهة نظرنا ليست هي الدليل على حجية الاستصحاب، فإذن التمسك بإطلاقها يكون لا وجه له. لكن لو تنزلنا وقلنا بأنه لا، نحن ما زلنا مصرين على أن الدليل على حجية الاستصحاب والأخبار، والأخبار فيها إطلاق، خلينا نتنزل بالخطوة الآن التالية، فحتى لو تنزلنا فهذا إطلاق بدوي لا يستقيم، لا يمكن البناء عليه لوجوه. هذا الإطلاق الآن تنزلي، خطوة التالية خطوة تنزلية، قبلنا بأن الدليل على حجية الاستصحاب هي الأخبار، وقبلنا أن هذه الأخبار فيها إطلاق، لكن هذا الإطلاق لا يمكن البناء عليه. لماذا؟ لوجوه. الوجه الأول واحد، أنه مقيد بالوجوه التي قربنا بها الاستدلال بالروايات على التفصيل. نحن قربنا عدة وجوه للاستدلال بالروايات على التفصيل بين المقتضي والرافع، هذه التقريبات التي قربناها للروايات كلها تفند هذا الإطلاق البدوي. صح لو نظرنا إلى حق العبارة لا تنقض اليقين بالشك، نعم مطلق لا تنقض اليقين، مطلق اليقين والشك مطلق الشك، هذا إذا نظرت إلى حق العبارة. لكن قلنا أن الروايات تدل على التفصيل بعدة تقريبات تقدمت في الدروس الأولى، لكن نلخصها. ألف، أن موردها كان الشك بالرافع، كل الروايات صحيحة الزرار الأولى الثانية الثالثة البقية كلها كان موردها الشك في الرافع، وتعميمه إلى الشك في المقتضي وتجريده عن الخصوصية بلا دليل، فكيف تستدل بهذه الروايات على الإطلاق وموردها هذا؟ يعني بتعبير آخر أنه الإمام لما يقول لا تنقض اليقين بالشك، هذه الأل ليست لجنس الشك وجنس اليقين، هذه لشك معهود، وهو هذا الشك الذي أنت تسأل عنه، مثل هذا الشك وهو الشك في الرافع، هذا لا تنقضه، هذا لا ينقض اليقين. فهذه الأل لا تنقض اليقين بالشك أل عهدية لمثل هذا الشك الذي تسأل عنه وهو شك في الرافع وليس في المقتضي، فكيف إذن تتمسك بإطلاق هذه الروايات؟ فهذه القرينة الأولى، إذن قلنا أنه ولو تنزلنا فإن هذا الإطلاق لا تنقض اليقين بالشك بدوي لا يمكن البناء عليه لوجوه. واحد، أنه مقيد بالوجوه التي قربنا بها الاستدلال بالروايات على التفصيل، وملخصها ألف، أن مورد الروايات هو الشك في الرافع وتعميمه إلى الشك في المقتضي بلا دليل، وبتعبير آخر أن المراد بالشك الذي لا يصلح لرفع اليقين في الروايات هو مثل هذا الشك، تسألني شخص كان على يقين من وضوئه ثم خفق خفق خفقتين هل انتقض؟ هذا شك في الرافع، فالإمام لمثل هذا الشك الذي هو شك في الرافع قال لا تنقض اليقين في الشك بالشك، كيف تجرد عن الخصوصية وتعمم إلى كل شك حتى الشك في المقتضي؟ لا يساعد مورد على التجريد عن الخصوصية. وتكون الأل هنا عهدية للإشارة إلى هذا النوع من الشك، وهذا الاحتمال للعهدية كأنه وارد بل ظاهر، وتساعد عليه الارتكازات العقلائية. هذا صحيح كما ذكرنا، تساعد على الارتكازات العقلائية. ولذا نلاحظ عادة نستفيد من كلمات الأعلام لدعم الأفكار التي نطرحها. الشيخ الحلي قدس الله نفسه من القائلين بالإطلاق، وهو يؤيد على أن الروايات دالة على الإطلاق، لكنه نجده في موضع آخر من بحثه ويبدو في دورة لاحقة هل ينعبر، يقول في بعض كلماته، يقول وفي دورة وفي هذه الدورة سنة 1373، وكأنه يشير إلى أنه شيء هذا حدث في دورة لاحقة. المهم الشيخ الحلي الذي هو من القائلين بالحجية مطلقة ومن الذي يتمسك بإطلاق الروايات، نجده في موضع آخر تراجع وتردد في دلالة الإطلاق، دلالة الروايات على الإطلاق. إذن الآن نحن في النقطة الأولى، أو أولا جوابنا الآن تنزلي، بأنه لو سلمنا بأن الروايات فيها دلالة على الإطلاق، إطلاق حجية الاستصحاب، لكن هذا إطلاق بدوي لا يستقر، لا يصمد، لا يثبت لوجود موانع من البناء عليه. المانع الأول أن الروايات مقيدة الإطلاق فيها بوجوه، ألف من هذه الوجوه حتى نفهم تسلسل الأفكار، موردها الشك في الرافع. قلنا ولذا تأمل الشيخ الحلي قدس سره في إطلاق الروايات، فقد قال أولا في موضع: لا يخفى أن الأخبار كلها وإن كان موردها هو الشك في الرافع، إلا أن ذلك بمجرده، مجرد كون موردها الشك بالرافع، لا يوجب اختصاصها به بالشك بالرافع، لا، هي مطلقة للشك في المقتضى. جيد، هذا تمسك بمختاره الإطلاق. وبعد أن ذكر الوجه في ذلك قال في نهاية كلام: وأما الأخبار ودعوى عمومها للشك في المقتضي ففيه تأمله. تأمل إذن في دلالة الروايات على الإطلاق، والإنصاف أنه لم يحصل الجزم بشيء من ذلك، إطلاق الروايات حتى للشك بالمقتضي لا أستطيع أن أجزم بذلك، وهو كاف، هذا التردد وعدم الجزم، وهو كاف في الحكم بعدم حجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، لعدم نهوض حجة على ذلك في تلك الموارد. الشك في الحجية مساوق كما يقول لعدم الحجية، فإذا ما عدنا جزم بأن هذه الروايات فيها إطلاق شامل للشك في، فإذا هذا ألف من القرائن على أن هذا الإطلاق في الروايات ليس تاما، ليس مستقرا ثابتا يمكن الاستدلال به. طبعا هذا العهدية، حتى لا يختلط علينا الأمر، الشيخ الأنصاري ذكر احتمالا للعهدية، هذا احتمالنا للعهدية واضح، غير احتمال العهدية الذي ذكره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري احتمل أن أل هنا عهدية لا تنقض اليقين، لكن أي عهدة؟ ماذا يراد بالأل العهدية؟ قال خصوص الوضوء، لأن الإمام قال: لأنك كنت على يقين من وضوئك، فهذا اليقين فقط بالوضوء الذي لا ينقضه الشك. لا، هاي ليست العهدية التي نحن قربنا حتى نلتفت، تلك العهدية لا نعتقد بصحتها، لا، هذا منافي لكونها قاعدة كبروية عامة كما قلنا. فهذا الاحتمال للعهدية الذي طرحه الشيخ الأنصاري، أن هذا الإمام لما يقول لا تنقض اليقين بالشك، في خصوص اليقين بالوضوء، لأن الإمام يقول كنت على يقين من وضوئك، فاليقين بالوضوء لا ينقضه الشك. هاي الأل هنا مو للجنس كل يقين وكل شك لا ينقض اليقين، لا، اليقين الخاص بالوضوء. لا، طبعا هذا لا نعتقد به، فحتى لا يوهم التعبير، لأن احنا هم قلنا بعهدية، لكن مو عهدية الوضوء، لا لا، نحن أمام قاعدة عامة الإمام يطلقها، مو يعالج مورد خاص. العهدية وهو مورد الروايات الشك بالرافع، فهنا إذن أيضا عهد، لكن عهد على مستوى قاعدة وكبرى وكلية. فهذا الاحتمال كون أيضا نلتفت إلى، أقول ومما تقدم يعلم أن ما استظهرناه من العهدية غير محتمله الشيخ الأنصاري من أن العهدية لليقين الخاص في باب الوضوء، قال قدس سر هذا، ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس الذين استدلوا على حجة الاستصحاب مطلقا فهموا أن الأل للجنس هنا لا تنقض اليقين بالشك، كل يقين وكل شك لا ينقض اليقين، هذا مبنى استدلال بالإطلاق. إذ لو كانت للعهد، الأل هنا عهدية، لكانت الكبرى ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء، وأنه لا ينقض إلا باليقين بالحدث. هاي راح تفيد، إن كنت على يقين من الوضوء فلا تنقضه بالشك، مسألة خاصة بالوضوء هاي لا تفيد حجية الاستصحاب في غير من الموارد. واللام وإن كان ظاهرا في الجنس إلا أن سبق يقين الوضوء، هاي قرينته شيخ الأنصاري، إلا أن سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور، لأن صحيح تمام لو نظرناها مجرد لا تنقض اليقين بالشك توحي بالإطلاق، لكن الإمام ما هكذا قالها، قال لأنك كنت على يقين من وضوئك خصها بالوضوء، فهاي العهدية اليقين بالوضوء لا ينقض بالشك، هاي عهدية الشيخ الأنصاري اللي احتمله، وليست العهدية التي نحن الآن قربنا، نحن قربنا عهدية الشك بالرافع أوسع من ذلك. إلا أن سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور، بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللاف. طبعا هذا رد محقق الأخوند بأنه لا، هذا راح يكون تعبير فيه ركاكة، قال إن ظاهر التعليل وهو قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوء هو التعليل باندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية العامة المرتكزة في أذهان العقلاء من عدم نقض اليقين أبدا بالشك. ولو كان اللام للعهد كما احتمل الشيخ الأنصاري لكان تعليلا باندراجهما في القضية التعبدية وهي عدم نقض اليقين بالوضوء بالشك، وسيكون حينئذ التعبير كأنه مركيك ولا يصلح لما هكذا يفهم. بينما الإمام عليه السلام تلاحظ في أجوبته كلها وكأنه يشير ويلفت النظر إلى القاعدة المرتكزة العقلائية، وهي أن كل يقين يطرأ عليه شك فلا تبني على ذلك الشك، ففهم العهدية سيكون ركيكا وسيكون كأنه بلا مستندها، ويتجرد من هذا الإرشاد إلى القضية الارتكازية العقلائية. إذن هذه القرينة ألف إن شاء الله، وتأتي القرائن الأخرى في دلالة الأخبار على التفصيل فضلا عن الوجوه الأخرى بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهر. اللهم صل على محمد. أنا محب جزاكم.
شيخنا مسألة الأمر الأول.
أمر الأول من؟
فضلت لأنه اليقين الأول بس يقين بالحدث.
هم قالوا. أنا أقول لا.